برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. نرحب بكل من يستمع إلينا الآن والتردد 106.7 FM، وأيضا لكل من يستمع لنا عبر أو يشاهدنا عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر الفيسبوك. وتأكد مستمع الكريم دائما بأنك تستغل الفرص، لا تستهين بأي فرصة تستطيع فيها قضاء حاجة إنسان، سيدهشك الله بفضله في وقت حاجتك قبل طلبك منه.
راجع لك يا اللم الحلوة لمتنا تنور الدار.
ودائما كلنا على أمل مستمعينا الكرام أن تقودنا الطرقات التي نسلكها في هذه الحياة، أيا كانت هذه الطرقات، إلى نهايات سعيدة، تقودنا إلى النهايات السعيدة الآمنة والمطمئنة. هذا هو سعينا في هذه الحياة، وهذا ما نريد في هذه الحياة، الاطمئنان والأمان والسعادة. حلقة جديدة من مساء ملون نطل بها عليكم اليوم في عديد المواضيع والفقرات إن شاء الله. في بداية هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد فايز مطر.
علمنا النخوة علم.
ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل عبد الكريم كحيل.
سلم دياتك سلم.
وأيضا هذه تحياتي مع سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف. في أول فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام يعني حابين نطرح موضوع للنقاش ونستقبل مشاركاتكم معنا في هذا الموضوع. أثير بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني أثير خبر حادثة وفاة سيدة فلسطينية من قطاع غزة والعثور عليها متوفاة في منزلها متحللة بعد أسبوعين من وفاتها بشقتها التي تتواجد داخل عمارة أهلها. يعني هذه الحادثة هزت قلوب وعقول المتابعين اللي تابعوا قول اللي تابعوا هذه القصة، وأيضا يعني تابعوا قول شقيقها بين قوسين شقيقها مستمعينا الكرام، انه اخر مرة شاهدها فيها قبل اسبوعين، وانه وجد جرح في قدمها له اكثر من شهرين، يعني اسبوعين مش شايف اخته ومش سائل على اخته مستمعينا الكرام الى حين اكتشاف انها متوفاة في داخل المنزل. الحادثة هذه الحادثة مستمعينا الكرام لربما تركت تساؤلا بحسرة وألم، كيف ينشغل الناس عن أهلهم وعن ذويهم وعن أخواتهم تحديدا، الأخوات تحديدا اللي في كثير من الأحيان بيكونوا بأمس الحاجة إلى أنه أخوانهم يسألوا عليهم، كيف حالك، إيش أخبارك، إيش محتاجة، إيش اللي مضايقك، أي سؤال الأخت بتنتظره من أخوها. مستمعينا الكرام، هل تنسى أو هل تنسي العائلة الصغيرة العائلة الكبيرة؟ أوكي أنت تزوجت، صار عندك أطفال وصار عندك بيت ومسؤوليات وانشغالات، هذه المسؤوليات والانشغالات بتنسيك العيلة الكبيرة اللي انت كنت فيها أساسا، بتنسيك أبوك وإمك وخواتك وإخوانك، يعني ربما هذه العائلة الكبيرة تقاسمت معك الأوجاع والألام وكسرة الطعام، فهل هذه الانشغالات الآن مستمعينا الكرام تعتبر مبرر لعدد من الناس بأنهم ما يسألوا ما يتفقدوا أهلهم وأخواتهم تحديدا؟ هذا اللي رح نطرحه اليوم مستمعينا الكرام، هل تفقد انشغالات الناس وواجباتهم تجاه عوائلهم وإخوانهم؟ بالتأكيد نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424 أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر الفيسبوك. في هذا الموضوع تحديدا سنتوسع في النقاش في مستمعينا الكرام، لعل أحد يستمع لنا في هذه الحلقة ويكون له من فترة مش مطمن على أخواته، مش مطمن على إخوانه وأهله وحبايبه، لعلها تكون همسة له في هذا المساء. للسيدات لحواء اللي بتسمعني الآن، يمكن دايما بنحكي إنه الأنثى بطبعها أحن من الراجل، الأنثى بطبعها يعني حنونة أكثر، تتفقد حبايبها أكثر من الراجل، إن كان هناك مسؤوليات وانشغالات عند الرجل في هذه الحياة، عند زوجك مستمعتي الكريمة، عند أخوك، كوني أنت الحنينة، حنني على خواته على أهله، دايما خليه يسأل يتصل على أخته، كيف حالك، إيش أخبارك، إيش اللي ناقصك في, 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 في تدابير بيتك مثلا. خليك أنت عزيزتي حواء المبادرة في هذا الموضوع، لأنه بالتأكيد رح يرتد عليك بالخير إن شاء الله. رح نتناقش في هذا الموضوع إذن مستمعينا الكرام، وفي الفقرة التالية سنكون مع الزميلة نهال أبو معمر، وبالورقة والقلم نصائح للتعامل مع الراتب في ظل الوضع اللي بنعيشه. وأيضا خلال هذا المساء سنكون مع فقرة مهمة جدا، مبادرة جميلة جدا طرحت خلال الفترة الأخيرة، وصراحة هذه المبادرة ربما أرجعت أو جعلت الكثير ممن يفقدون بصرهم أن يروا في هذه الحياة، أن يبصروا النور في هذه الحياة. مجددا يبصر الأحياء بعطاء الراحلين عن الحياة. هذه المرة بطل الحكاية الراحل الفقيد يوسف محمود عاشور، 61 عاما، تبرع بقرنيته ليحيا بها 2 ممن حرموا من نعمة الإبصار، ويعيد بهذه القرنية الأمل لهما من جديد. هذا بحسب وزارة الصحة، ما تنقلته وزارة الصحة. سبقه مجموعة من الشهداء والراحلين والموتى كذلك، كان بينهم الشهيد وسيم عزام اللي تبرع بقرنيته ليبصر بها الأحياء. رح يكون معنا بعد قليل ابن عم الراحل وسيم عزام ليحدثنا عن هذه التجربة اللي فعلا أعطت الأمل لكثير ممن فقدوا نعمة البصر، لأنهم يبصروا في هذه الحياة، وربما تشجع عدد كبير من الناس حقيقة، وربما كتبوا وصاياهم في ذلك إنه بعد وفاتهم يعني خذوا قرنية عيني وأعطوها لشخص لا يبصر حتى يبصر في هذه الحياة، ولربما هي مبادرة جميلة حقا. سنعرف تفاصيل أكثر مع ابن عم الشهيد الراحل وسيم عزام، وائل عزام، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ وائل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في الكريمة.
الله يبارك فيك يا رب، أكيد بنرحب فيك معنا في هذا المساء.
حياكم الله، نسأل الله مساءكم ومساء جميع السادة المستمعين في هذا اليوم الطيب المبارك.
الله يبارك فيك يا رب. يعني التبرع بالقرنية، ربما هذه الفكرة التي كانت لدى عدد من الراحلين ومن ضمنهم الشهيد وسيم عزام رحمة الله عليه، نريد أن نتحدث منك عن هذه التجربة. يعني وسيم عندما رحل، هل كانت بباله هذه الفكرة أنه عندما يرحل يريد أن يعطي هذه القرنية الموجودة في عينيه إلى أحد لا يبصر حتى يبصر؟
بداية حقيقة يعني طور وفاة ابن عمنا الشهيد وسيم عزام، تواصل معنا الإخوة في وزارة الصحة، حيث كانوا مطلقين حديثا حملة التبرع بالقرنيات، وتواصلوا معنا مباشرة لطلب التبرع بالقرنية لصالح 2 من المتضررين الذين فقدوا بصرهم خلال الفترة السابقة. وبفضل تعالى على الفور كانت هناك استجابة من والد الشهيد على منح هؤلاء الشابين الحياة من خلال إعادة البصر لهم بعد أن حرموا من نعمة الإبصار من خلال التبرع بقرنية الشهيد وسيم. لم يكن لدينا سابقا حقيقة أي فكرة عن هذه الحملة إلا بعد تواصل الإخوة في وزارة الصحة معنا في هذا الأمر، حيث كانت الحملة وليدة اللحظة في ذلك الوقت وكانت بداية النشأة. فضل تعالى يعني هذه الموافقة من والد الشهيد على منح هؤلاء الشابين نعمة الإبصار من خلال قرنيتي وسيم، بفضل تعالى إقبالا كثيفا ورواجا كبيرا من السادة المواطنين. وحيث أصبح الأغلب الآن في هذه الأيام وهو على قيد الحياة يوصي بالتبرع بقرنيتي عينيه، والبعض بعد وفاته كذلك يقوم أهله وذويه بالتبرع بهذه القرنية.
جميل. طيب الآن بعد أن وافق ذوي الشهيد وسيم عزام على إعطاء قرنيته لوزارة الصحة ليتصرفوا بها لأحد لا يبصر، كيف كانت هذه المشاعر عندما وجدوا قرنية ابنهم موجودة في شخص آخر ويبصر؟ هذه المشاعر ربما يعني لا يستطيع أحد وصفها خاصة الوالدين، فكيف كانت؟ احكي لنا عن هذه التجربة.
حقيقة من المشاعر الجميلة أن ترى غيرك يبصر بعيني من فقدتهم من الأعزاء. يعني كان لدينا في العائلة شرط قبل أو بعد الموافقة على منح القرنية للشابين، هي أن نراهم وأن نزورهم وأن يكون حبل الوصال بيننا مفتوحا، وهذا بفضل تعالى ما كان، حيث تم زيارتهم بعد إجراء العملية لهما في المستشفى، وكان بفضل تعالى استقبال حافل وسرور كبير جدا وسعادة تغمرنا بأن نرى هذين الشابين يروا ويبصروا بقرنيتي. كذلك الحال تم زيارتهم بفضل تعالى بعد خروجهم من المستشفى وأن اطمأننا عليهم بأن أكرمهم الله عز وجل بعودة نعمة البصر لهم بعد أن حرمهم لسنين طويلة. حينما نراهم حقيقة نرى وجه ابننا وسيدي، هذا كرم من ربنا عز وجل.
ربما هذا أهم شيء في كل الموضوع، أنه فعلا عائلة المتوفي يعني تشعر بهمسات ابنهم، ابنهم لازال موجود على هذه الحياة.
حينما نرى هذين الشابين حقيقة كأننا نرى ابننا وسيدي. بفضل تعالى نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الأمر، فهو توفيق من الله عز وجل. وكذلك بتوفيق الله عز وجل، بعد توفيق الله عز وجل هو توفيق من وزارة الصحة. حينما نرى هؤلاء الشابين صراحة يعني نستشعر عظمة الله عز وجل أن الإنسان هذه النعمة وأن جعلهم أمنا عليها وأن يحافظوا عليها. وحينما ترى أنك تزرع الخير في غيرك فهذا أمر عظيم. الحمد لله عز وجل أكرمنا ربنا بأن اتخذنا هذا القرار ولم نتردد في لحظة واحدة، وعيد في الحياة لهذين الشابين بعد حقيقة أن كانوا فاقدين لها من خلال عدم إصرارهم للحياة.
نعم. طيب بعد هذه التجربة أستاذ وائل، يعني الكلمة اللي بتوجهوها للناس في هذا الموضوع، خاصة إنكم فعلا جربتم هذا الأمر وكان لكم دور بارز في تشجيع عدد كبير من الناس لإعطاء قرنيته؟
صراحة يعني نحن في العائلة ندعو جميع الناس سواء وهم على قيد الحياة أو بعد وفاتهم إلى التبرع بقرنيتي عينيهم حتى يبصر غيرهم الحياة، وكذلك ندعوهم لئلا يدخلوا على أبناء شعبنا بأي شيء، فشعبنا حقيقة يحتاج منا الكثير رغم التضحيات التي نقدمها، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى التكاتف والتعاضد، وهذا نوع من التكاتف والتعاضد ومن الصدقة الجارية. وأنا أحدثك الآن، نحن متوجهون إلى بيت عزاء المرحوم يوسف عاشور الذي تبرع بالأمس قرنتي عليه.
نعم.
من باب الوفاء لهما ولكل من سار على درب الشهيد وسيم بعد هذه الحادثة. بفضل تعالى يعني هذا الكرم ربما محط في دول العالم رغم قلة الإمكانيات، إلا أن أطباءنا استطاعوا أن يصنعوا من هذه المبادرة فارقة أمل لجميع المتضررين من أبناء شعبنا. حقيقة ندعو جميع أبناء شعبنا إلى التبرع وإلى كونوا عونا لإخوانهم في هذا الجانب وأن لا يدخلوا عليهم، وندعوهم إلى الإسراع في التبرع بالقرنية من خلال الحملة التي تطلقها وزارة الصحة. كذلك الشكر في موصول الإخوة في وزارة الصحة على هذه المبادرة والتي فتحت الأفق العظيم للعديد من أبناء شعبنا المتضررين نتيجة فقدهم للبصر، وأعادت لهم الحياة والأمل من جديد. أملنا بالله عز وجل أن تستمر هذه الحملة وأن تستمر نتائجها الطيبة بفضل الجهود الطيبة المباركة من الإخوة في وزارة الصحة والقائمين على الحملة.
نعم. طيب أستاذ وائل، يعني بالرجوع قليلا إلى الوراء مع وزارة الصحة، هل هناك إجراءات يعني صارمة في هذا الموضوع من وزارة الصحة، بحيث أنه بعض الأهالي بيحكي لا أنه أنا ما بدي أشوه شكل ابني لما يموت بأخذ قرنيته، ففي هذا الموضوع وزارة الصحة ماذا أخبرتكم؟
يعني حقيقة فور أنه تلقينا خبر الوفاة استقبلنا وفد كريم في وقوع الحادثة من الإخوة في وزارة الصحة، وكذلك أمنونا أنه لن يكون هناك أي ضرر أو أي تشويه على المنظر لفقيدنا، وهو ما وجدناه فعلا، حيث الإخوة في وزارة الصحة يراعوا هذا الأمر كثيرا ويكونوا حذرين مع الجثة بعد الوفاة وعند استخراج القرنية، لا يبين أي أثار خارجية على المظهر الخارجي أو أي تشويه أو أي أضرار خارجية في هذا الأمر، بل بالعكس الإخوة في وزارة الصحة يكونوا حريصين على إخراج الميت بصورة تليق به وبالمكان الذي يكون فيها وبالتبرع الذي قام به. يعني نوصي السادة المستمعين جميعا لا تقلقوا من ناحية المنظر الخارجي بعد الوفاة، الجراحة لا تكون خارجية بل تكون داخلية ولا يظهر على الميت أي علامة من علامات الخدش أو إجراء العملية يعني.
نعم، ونتمنى أن يكون هذا الكلام فعلا قد وصل إلى كل المستمعين اللي كان عندهم يعني هاجس ولو قليلا من هذا الأمر. هناك تجارب كثيرة ومن ضمنها هذه التجربة للشهيد وسيم عزام الذي تبرع بقرنيته. أشكرك جزيلا الأستاذ وائل عزام، وهو ابن عم الشهيد وسيم عزام الذي تبرع بقرنيته. شكرا لك. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء، وبنحكي في موضوعنا لهذا اليوم عن انشغالات الناس. هل أفقدتهم واجباتهم تجاه عوائلهم وأخواتهم؟ خاصة بالفترة الأخيرة ربما سمعنا قصة هنا وهناك عن يعني إخوة ما بيسألوا على أخواتهم أو قطعين الرحم دعونا نقول. في القصة التي أثيرت بالأمس يعني أختهم في نفس البناية اللي هم ساكنين فيها، لكن للأسف آخر مرة يعني شاف أخته فيها حكى مع أخته فيها قبل أسبوعين، مع العلم بأنها مريضة، كذلك مريضة نفسية كما قيل في هذا الخبر. نأخذ مشاركات من قبلكم مستمعينا الكرام. وأول رسالة تقول: السلام عليكم، والله أخ دعاء، كان لدينا جارة مسنة ولم ترزق بأولاد، وزوجها توفاه الله، تعيش لوحدها وتربطني بها صلة قرابة من بعيد. كنت أنا شخصيا أشرف عليها من إرسال الطعام إليها وترتيب منزلها، وصباحا أطمئن عليها، وإن لم أذهب أرسل أخواتي للإطمئنان عليها وتلبية احتياجاتها. سئل حكيم: ألا تحزن عندما يتجاهل معروفك من أحسنت إليه؟ قال: ما انتظرته ليجزيني ويكفيني قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين.
ضحكات الخجل بعد بتسكن فيه، ويريت بتنعاد.
يعني والله هذا الشيء محزن مستمعينا الكرام، انه البيت اللي انت تربيت فيه عشرات السنين بين ابوك وامك خواتك واخوانك، يعني بعد هذا العمر تتزوج يكون عندك مسؤوليات، ينسيك العيلة الأصلية اللي انت كنت فيها، اللي تقسمت معهم الوجع والألم الفرح والحزن، تقسمت معهم رغيف الخبز. تخيل بعد كل هذه السنوات انك ما تتفقد خواتك، ما تسأل عنهم، ما تسأل عن إخوانك، تكون زوجتك مثلا والعياذ بالله من النوع القاسي اللي بتسي قلبك على خواتك. في هذا الأمر انت المسؤول، انت الملام. يعني ربما كثير من الزوجات من هذا الصنف، ربما كثر لا من النوع الآخر اللي دائما هي اللي بتحثك على انك تسأل على اختك، تطمن عليها، تتفقد احوالها، احوال اولادها، خاصة اذا كان زوجها سيء معها في تصرفاته، في افعاله، في الفاظه. يعني هي ما زالت مطلوبة منك، مطلوب انك تسأل عنها وتشوف طلباتها. أسماء عياش يعني كتبت بالأمس منشور قالت فيه: من كانت له أخت فليعلم أن بين يديه بابا عظيما من أبواب الجنة، فليحسن إليها وليتق الله فيها، استوصوا بالنساء خيرا. رسالة أخرى: باب الإحسان للأخت صار نادر، والدليل المشاكل والهموم اللي بيشوفوها النساء الأيام هاي. لسه مبارح بتموت أخت بين إخوتها ساكنة وبتتحلل جثتها ومحدش مدور عليها، هذه مصيبة بحد ذاتها، وبيبين قديش في خلل في بيوتنا وبس مسترة بالحيطان.
بعدك صديت لما أنا وزعتك وانتهى لحظة الأوان، والورق والبيلتان والوفاء، عم بذكر أيام الماضي، عم بذكر كل كان.
بدنا نأكد على نقطة مهمة مستمعينا الكرام، إنه الحادثة اللي أثيرت بالأمس لا نريد أن نعممها على الجميع. نعم حصلت هذه المشكلة ويحصل غيرها، لكن في المقابل لا، هناك في بيوت في إخوة لا كل يوم بتطمن على أخته، كل يوم إذا ما زارها ببرن عليها، فما بدنا نعمم هذه المشكلة إنها موجودة وظاهرة في الواقع الفلسطيني وخاصة هنا في قطاع غزة. أيضا رسالة أخرى: لم أصدق يوما أن رجولة الرجل تعرف بحال زوجته، ولكنها تعرف بحال أخواته. مكرمات كنا أم مهانات، فأخلاق المرء ورحمته لا تظهر إلا مع من لا مصلحة دنيوية لديه. أن تهمل أختك حتى تموت وتتحلل جثتها يعني أنك ستواجه سؤالا عظيما أمام الله عن ما أشغلك عنها وكيف فضلته عليها وهي التي لا تستند في الدنيا إلا عليك. المجد لكل من يصل رحمه وأخواته، وخزي الدارين لمن يتنكر لهن ويدوس فوق أوجاعهن لأجل نفسه والآخرين. طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم الآن مستمعينا الكرام، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعة قراءتها الآن إلى الزميلة نهال أبو معمر ونصائح تقدمها للمستمعين للتعامل مع الراتب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بنعيشها. يعني كما تعلموا مستمعينا الراتب أحيانا لا يكفي حتى للمستلزمات الرئيسية والأساسية في هذه الحياة، لكن هناك من يتبع بعض الأمور، بعض النصائح في تعامله مع راتبه والعدد أو الدراهم المعدودة اللي ممكن يحصل عليها. بعد قليل إن شاء الله سنكون مع الزميلة نهال أبو معمر ونصائح جديدة لهذا اليوم.
إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون. إنسان هواي هوايا، إنسان له حلم له غايا، إنسان هواي هوايا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرفع برقي مبادينا، بعدل حواء معا شركاء على
راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم. أفضل نظام لإدارة المال من وجهة نظر توم فيري بيقول إنه البشر مصنفين إلى ثلاث أصناف من حيث المال طبعاً. 80% متوسطين الحال أو على حد الفقر أو أقل من ذلك، وهذا الصنف راتبه يدوب يكفي، لا قادر يستثمر ولا يعيش حياة الرفاهية. أما الصنف الثاني يمثل 15% وهم طبعاً الأغنياء. ركز كويس، الأغنياء مش الأثرياء. هدول قال عنهم إنهم عايشين على الرفاهية، بعض الشيء يعني بيقدر يدخر من ماله ويقدر يستثمر بعض الأشياء وعايش حياة الرفاهية في جوانب كثيرة. بيقدر يسافر ويشتري الملابس اللي محتاجها والأجهزة اللي بده إياها. طبعا هدول الأغنياء الفرق بينهم وبين الأثرياء إنه ثروتهم ما بيورثوهاش للأجيال، يعني بمجرد ما يموتوا بتبدأ تنهار هذه الثروة. أما 5% الباقية فهم الأثرياء، قال عنهم اللي عندهم ثروة تدوم لأجيال، إلهم نظام في إدارة المال، واليوم رح نشرح لكم النظام اللي عايشين عليه. بدأ توم فيري شرحه للنظام بسؤاله: لو أجتك رسالة على الجوال الآن بحوالة تقدر ب10,000 شيكل، كم المبلغ اللي أنت بتملكه في هذه الحوالة؟ يمكن الجواب البديهي إلنا كلنا رح يكون 10,000 شيكل، وهذا الجواب البديهي. لكن توم فيري يقول 5% اللي بنتكلم عنهم بيقولوا إنه المبلغ اللي بنملكه من هذه 10,000 هو 330,000 فقط. طيب و640,000 وين راحت؟ هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. بيقول توم فيري 5% لما تدخل عليهم هذه الحوالة بيقسموها مباشرة لثلاث أقسام. أي دخل بيدخل عليهم من أي جهة كانت، سواء راتب أو هدية أو معونة أو بونص أو أسهم أو أرباح، أي مبلغ بيدخل عليهم مهما كان بنقسم مباشرة لثلاث أقسام: قسم بروح لحساب الالتزامات، وقسم للاستثمارات، وقسم للحساب الشخصي. عشان هيك الغني لما دخلت عليه الحوالات قال أنا أملك منها الثلث فقط، والثلثين ثلث لحساب الالتزامات وثلث لحساب الاستثمارات. المبلغ اللي في حساب الاستثمارات ما بياخد منه ولا شيكل مهما كلف الأمر، هو مبلغ موجود لدفع الالتزامات فقط، ومبلغ الاستثمارات هو للاستثمار فقط، ما بيطلع منه ولا شيكل كمان إلا على استثمار. أما مبلغ الحساب الشخصي فهو اللي فيه الأكل والشرب والنفقات والكماليات. باختصار هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. وعشان أبين لك أثر هذا النظام رح ناخذ مثال عن حالة افتراضية لنشوف شو هو الأثر لهذا النظام. تصور معايا في شخص راتبه الشهري 10,000 دولار. العملة ما بتفرق ومبلغ الراتب ما بيفرق، والنقاش في المثال يعني غباء، يعني مش يطلع حدا الآن ويقول طيب واللي راتبه 60,000 مثلا أو اللي راتبه 6,000 مثلا. ركز على المثال بغض النظر عن المبلغ والعملة. لنفترض إنه هذا الشخص التزاماته اللي لازم يسددها 2,500 دولار، يعني ربع الراتب تقريبا اللي هم 80% اللي حكى عنهم توم فيري. تلقائي راح يسدد 2500 التزامات ويبقى معاه قديش؟ 7500 يعيش عليها باللعب واللهو اللي بده اياه. فماذا لو طبق نظام إدارة توم فيري؟ بمجرد ما تدخل عليه 10,000 رح يقسمها، رح يحط بحساب الاستثمارات 3,300، وفي حساب الاستشارات 3,300، وفي حساب الشخصي 3,300. خلينا نركز على حساب الالتزامات وبعدين بنرجع لحساب الاستشارات وأقول لك شو الأثر اللي ممكن يترتب عليه. أما الحساب الشخصي فرح نفترض إنه المبلغ اللي بفوت عليه رح ينفق بنهاية الشهر، يعني الفلوس تفوت عليه وتطلع منه مش مهم. نركز على هدول الحسابين لأنه هادي اللي فيها الأثر القوي.
أول شهر رح يكون عنده في حساب الالتزامات 3300، بيخصم منها 2500 التزامات الشهرية، فواتير جوال وكهرب ومي وأجار وأقساط سيارة، مبلغ ملزم إنه يسدده بشكل شهري، بضل إله 800. كل شهر تدخل عليه 10,000 ياخد 3300 يحطهم بحساب الالتزامات، يشيل منهم 2500 يسدد فيهم التزاماته، و800 بتبقى بالحساب. تخيل إذا استمر على هذا الحال لمدة 12 شهر، بعد 12 شهر رح يكون في حساب الالتزامات مبلغ 9600. حلوين؟ أكيد حلوين، ما بيقرب عليهم أبدا للالتزامات خلاص. يعني للالتزامات لنفترض أنه عليه قرض مثلا بمبلغ 2500، يخلي مبلغ الالتزامات يتراكم لحتى يجيب هذا المبلغ ويسدد القرض ويقلل من عدد التزاماته. بدل ما تكون التزاماته الشهرية 2500 يسدد القرض وتصير التزاماته الشهرية 2000 مثلا، وبهيك بيكون اللي بضل عنده في حساب الالتزامات بدل 800 يصير عنده 1300، ويستمر على هذا الحال. ال 1300 يخليها شهريا تنمو وتكبر في المستقبل ويكبر مبلغها، وأي التزام بيفوت فيه يدفعه من هذا المبلغ. بعد 12 شهر من الالتزام على هذا النظام صار عنده في حساب الالتزامات 9600، بعد سنتين من الالتزام صار عنده 19200، بعد 3 سنوات صار هذا المبلغ 28800. صار الآن يقدر يوفر مبلغ أكثر بحيث أنه ما يدخل في التزامات تانية زي القروض وغيرها. يعني لو كان صافي من القروض وجمعها من هذا المبلغ في حساب الالتزامات، رح يوصل لمرحلة أنه يشتري سيارة من هذا المبلغ بدل ما يجيبها أقساط أو قروض. بعد مدة من الزمن بيقدر يشتري شقة ويخفف التزام الإيجار اللي عليه، ورح أعلمك كيف يقدر يشتري الشقة إذا جينا هالجيت نفصل في حساب الاستثمارات، ورح يكون إن شاء الله في حلقة جاية. الملخص المفيد انه اتحول من موظف بيعمل من اجل المال لموظف عنده اصول تشتغله وترجع له الاثر بسبب هذا النظام، وهو ادارة المال. ادارة المال نظام قوي جدا وايجابي لابعد الحدود. اي دخل بيدخل عليك بينقسم لثلاث اقسام، هذا الملخص، والأهم هو الالتزام بهذا النظام، التزام تام، ما تقرب من هذه المبالغ أبدا حتى لو انزنقت، استلف ولا تقرب منها. النقطة الأهم إذا كان دخلك ضعيف ضاعف دخلك، ورح نحكي بالحلقة القادمة أيضا عن كيفية مضاعفة الدخل، وتذكر أن من جد وجد. النقطة الأكثر أهمية أو أثر هذا النظام رح تبدأ تشوفه بعد سنة، ورح يزيد بعد سنتين، يعني بده صبر وثبات، وبإذن الله رح يكون له أثر إيجابي على حياتك إذا اخترت فعلا أنك تغير من حياتك وتلتزم بهذا النظام من إدارة المال. الآن أمامك خيارين، يا تاخد دخلك وتطبق عليه هذا النظام من إدارة المال بورقة وقلم وتحسب وتشوف أثره بعد سنتين أو ثلاث، أو اجمع دخل الأسرة بالكامل وطبقه بالورقة والقلم برضه وشوف أثره عليكم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث.
ندخل على الناس السرور، نزرع بالتاهيل وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد مجمعين، حتى بتعبنا في البذل
شكراً للزميلة نهال أبو معمر، يعطيك ألف عافية نهال، وإن شاء الله هذه النصائح التي قدمتها في هذه الفقرة تلقى استجابة، وفعلاً الناس يلمسوا ويجدوا نتيجة ذلك في رواتبهم وفي معيشتهم اليومية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. كان بودنا يكون معنا الأستاذ صهيب الكحلوت من دائرة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ليحدثنا عن انشغالات الناس، هل فعلا تفقد الناس انهم يسألوا عن بعضهم البعض وخاصة اخواتهم، لكن لا يجيب على اتصالاتنا، يبدو انه لديه ظرف طارئ. بشكل عام مستمعينا الكرام نتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت لكم في هذه الفقرة بالتحديد. السؤال دائما عن الأهل، عن الأخوات، عن الأصحاب وما إلى ذلك، لحتى تجدوا بركة كل ذلك في كل تفاصيل حياتكم حتى اليومية البسيطة، وستجد فعلا أن أبواب الرزق ستفتح لك بإذنه تعالى إذا داومت على هذا الأمر، سألت عن أخواتك وتفقدت احتياجاتهم.
أحلى هالدنيا إذا نترك أجر طول العمر.
وخليكم دائما حناين على بعض مستمعينا الكرام. شكرا لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكل من أرسل برسائله ولفريق العمل. كان معكم من التنفيذ والإخراج الزميل محمد فايز مطر.
يا محلى هالدنيا إذا نتر.
ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. يوم السبت تلقاكم الزميلة إيمان الشنطي وحلقة جديدة بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.